الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في المكتبة السمعية بوقف السلام الخيري أن يقدم لكم المجموعة الأولى من سلسلة الدروس العلمية لكبار العلماء. ومن دروس هذه السلسلة المباركة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، شرح سماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله، الشريط 30.
أما العلم فالرب سبحانه وتعالى لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا تحت أطباق الجبال، فهو عالم بما كان وما يكون سبحانه وتعالى، والله بكل شيء عليم. أما الكتابة فإنه كتب ما كان وما يكون، كتبه في الأجل. أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال رب وما اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ قال إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وقال وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا تفيضون فيه. ولا أعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها ونوجدها، إن ذلك على الله يسير. وأخطأ من زعم أن المراد بالكتابة هي العلم وبشرها بالعلم، فالله عالم قبل أن يكتب مقادير الخلق. الثالث المشيئة العامة، فإن الله سبحانه وتعالى له المشيئة الكاملة والقدرة العامة، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ثم الرابع خلقه سبحانه وتعالى للعباد وخلقه لأفعالهم، والله خلقكم وما تعملون. فهذه مراتب القدر. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه ما رواه عن أبيه في حديث جبريل، قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، الحديث معروف إلى آخره، فإن جبريل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم سأله عن الساعة متى قيامها، ثم سأله عن أماراتها وعلامات الدالة على قرب قيامها. ثم بعد هذا كل قال الرسول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وعلى هذا الحديث تدور عقائد المسلمين، فإن عقيدة المسلم كلها تدور نحو هذا الحديث، لأن الرسول سماه دين، يعني أن ما اشتمل عليه حديث جبريل قال سماه دين بقول هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. ومن جملة ذلك الإيمان بالقدر خيره وشره، فالقدر فيه خير وفيه شر، لكن الشر لا ينسب إلى الله بل ينسب إليك أنت، أنت الذي فعلت ما يقتضي إيجاد الشر عليك، لا أن الله سبحانه وتعالى يحب الشر، بل الشر من مفعولاته، والسبب عملك وذنوبك وما ارتكبته. فهذا معنى والشر ليس إليك. المعنى أن ما يفعله الإنسان من عمله هو الذي جر عليه الشر، لكن الشر ليس من الله. ثم وجود الشر عليك بسبب عملك هو خير من جهة الله سبحانه وتعالى، فإن ذاته وأسماءه وصفاته وأفعاله ليس فيها شر، ولا توجب شيئا من الشر بالكلية. ولهذا جاء بالعلم والشر ليس إليك، لكن ما يحدثه من مفعولاته بسبب عملك هو خير من جهة الله، وإن كان هو شر عليك أنت الذي فعلت موجبه وجربته على نفسك. فمن أمثلته ذلك ما يقربه لفهمك، قال لو أن ملكا من الملوك عادل كان من شأنه كل من ارتكب جريمة أدب، السارق يقطع يده عملا بالشرع، الزاني يرجم التارة إذا كان محصنا ويجلده ويغربه عاما، كذلك شارب الخمر يجلده على وفق ما جاءت به الشريعة، القاتل يقتله. فهذا الشر الذي حصل عليك بسببه، مثلا قطعت يد هذا الشخص بسبب سرقته، هو شر عليه بسبب جرمه، لكن من جهة الملك الذي أمر بقطع يده وعدل وخير، فلولا هذا لفسد الناس. فمن جهة الملك الذي أمر بقطع يده يشكر عليه ويحمد هذا الملك ويدعى له، ويقال إن عمله هذا عدل وليس بشر من قبله، إنما هو من قبل الفاعل الذي هو سرق أو شرب أو قتل، فهذا معنى ليس الشر إليه. فكذلك الرب سبحانه وتعالى ليس الشر من فعله أبدا، وإنما هو جزاء لما فعله هذا الشخص كالسارق تقطع يده، فهو الذي جنى على نفسه، ولكن الملك الذي أمر بقطع يده من جهته يحمد، يعني يحمد ويعتبر هذا حمدا له وخيرا منه. لا يقال إن هذا الملك شرير لكونه قطع يد السارق أو لكونه قتل القاتل، ولله المثل الأعلى. وحديث ابن عمر لما جاءه يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كان من أهل البصرة، وقال خرجا حاجين أو معتمرين، قال لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عن القدر، فلما جئنا المدينة وفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد النبوي، قال فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت له أبا عبد الرحمن إنه خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني يدعون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، يعني جديد. ما أنف مأخوذ من الاستئناف الذي هو أمر مستأنف جديد لم يسبق لله أن يعلمه. فقال ابن عمر إذا لقيتم هؤلاء فأخبروهم أني بريء منهم وهم براء مني، والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر، فحكم عليهم بالكفر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله، إلى أن قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم، فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة.
أنه قال ابن جابر وإنك سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك وما أخطأك لم يكن يصيبك. فقال إن أول ما خلق الله القلم، فقال لك في غزرها بما تشتعل بما هو كائن إلى يوم القيامة. هذا الحديث جاء من طريق الوليد ابن عبادة، قال فقال دخلت على أبي، أن عبادة دخلت على أبي وأنا أتخاوم فيه الموت، فقلت له يا أبتي أوصني واجتهدني. فقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن بإخطاءه وما أخطأه لم يكن مصيبة. وقال إن من مات على يد هذا كان من أهل النار. وقال يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أول ما خلق الله القلب إلى آخره. هذا الحديث دل على وجوب الإيمان بالقدر، وأنه كما تقدم ركن من أركان الإيمان الستة. والإيمان بالقدر هو أنك تعتقد أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك، وأن الله سبحانه وتعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها. فإذا آمنت بالقدر استراح قلبك وانشرح صدرك واطمأن ضميرك واسترحت من شوائب لو فعلت لو فعلت لو قلت لو تكلمت لو عنيت كلها لا تستريح، وتجد في نفسك شيئا من الطمأنينة والراحة، لأنك تعلم أن المصيبة التي وقعت عليك لم تكن بجديدة، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي قدرها. أنها أصابت لا يمكن أن يخطئك، لا بد أن يصيبك ولا بد، وما سلمت من لا يصيبك أبدا، بل أنت سالم منه. كموت ولدك مثلا أمر مقضي، وتصاب بما فعلت وذهبت إلى الأطباء أو فعلت كل شيء، هذا أمر محتوم، بهذا يرتاح ضميرك ويطمئن قلبك. كما قال بعض المستشرقين قال إن من فضائل الإسلام ومن محاسنه ما يقوله المسلمون أن في دينهم أن ما أصابك لا يخطئك وأن ما أخطأك لا يصيبك، يكون الإنسان مرتاح الضمير ومطمئن البال لعلمه أن هذه المصيبة لا بد أنها واقعة مهما عمل الإنسان، وأن هذا الشيء الذي يصله يعلم أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يوصله إليه وأنه لا يكون، وإنما هذا مربوط بالأسباب. فالله ربط الأسباب بمسبباتها، عليك أن تعمل وتفعل ما فيه مصلحته، والأمور بيد الله سبحانه وتعالى، هو الذي يقدر ويقضي ما يشاء وما تقتضي حكمته وإرادته. عليك السعي بما ينفعك، عليك السعي بما يجب إليك المصلحة، والمقدم المصلحة والموجب لما ينفعك هو الله أبدا. وعليك السعي بالابتعاد عن كل ما يضرك وعن كل ما يؤذيك، فابتعد عنه واتق كل شر. وما قدر الله لا بد واقع، إلا أن تعتقد أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. وقول أول ما خلق الله هو دل على أن هذا من حلاوة الإيمان، وأنه قال لن تجد طعم الإيمان. فالإيمان له في القلب حلاوة وبشاشة، ومن حلاوة الإيمان أن المصيبة التي وقعت يخف وقعها عليك متى اعتقدت أن الله قدرها عليك قبل أن تسلم، فإنك تجد شيئا من الراحة. ولهذا تقدم للحديث ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من ما سواهما. فإذا امتلأ قلبك من محبة الله رميت بما قدر الله، وإذا امتلأ محبتك من لرسول الله صدقت رسول الله بما يقول، والتي من جملة الإيمان بالقدر. وقوله أول ما خلق الله القلم كجرابه تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم خلقه الله، وبعدما خلق أمره أن يكتب، فكتب مقادير الخلق، متى تولد ومتى تموت وماذا يجري عليك في حياتك وما يجري عليك بعد وفاتك، كل ذلك مكتوب. كما في حديث مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، هذه 40 أي 4 أشهر يعني 20 يوما. ثم يوصل إليه الملك فيؤمن ويقول يا رب قال عبدك، ويقول ربنا ما لعبتك أردتك خلقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. يكتب في بطن أم الإنسان وقد كتب في الأجل قبل هذا كله كما تقدم، فدل على أن ما لا جرى به الخلق وما أنكر علم الرب في هذا فهو كافر. ولهذا قال الله صلى الله عليه وسلم ناظر الخلائق بالعلم، إن أجحدوه كفروا وإن أقروا به خصموه. هذا هو السبب. أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال ربي وما أكتب، فجفار ثم قادرة بشيء، فجرى به تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وجاء بحجرها أول ما خلق الله الأرض، كان الله ولا شيء قبله، وكان عرشه على الماء. ومن ثم اشترط العلماء هل خلق الله العرش قبل القلم أم خلق القلم قبل العرش؟ قولان لأهل السنة، وهو ابن جرير إلى أن القلم خلق قبل، ولكن الصواب أن الذي خلق الأول هو العرش. كما في الحديث كان الله ولا شيء قبله وكان عرشه على الماء، الواو هنا واو الحال. فدل على ان اول مخلوقات الله العرش، اما اول ما خلق الله القلم يعني من هذا العالم الموجود، فاول ما خلق الله من هذا العالم القلم. وقد اشار الى خلاف العلامه ابن القيم بن نوريه فقال والناس مختلفون في القلم الذي كتب القوائم به من الديان، هل كان قبل العرش او وقبله قولان عند ابي على الهمداني. ثم قال والخط ان العرش قبل لانه قبل الكتابه صار لا اركان، فهو رجع رحمه الله الى ان العرش قبل، قال والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة صار لا أركان. فهذا هو الذي ذهب إليه ابن القيم وابن تيمية وكثير من العلماء، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه.
من لم يؤمن بالقدر أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن آية أبي داود عن عبد الله بن فيروز الدهلمي عن ابن الدهلمي قال أتيت أبي بن كعب فقلت له في نفسي شيء من القدر فحدثني لعل الله يذهبه من قلبي، فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. ثم قال ائت اخي ابن مسعود فسالوا، فجاء ابن الدهلمي الى عبد الله بن مسعود وساله قال لك في نفسي شيء من القدر، فقال لو حدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. ف...
قال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر. وكذلك قال له ذلك حذيفة وزيد بن ثابت رضي الله عنه. وهذا الحديث حديث صحيح رواه الحاكم وهو صحيح. في هذه الجملة في هذا الحديث فوائد: أولا، ينبغي للإنسان إذا نشأ في قلبه شك أو شبهة لا ينبغي أن تسكت، بل ينبغي أن تسأل أهل العلم عن هذا الذي أثر على قلبك، خشية أن تلك الشبهة توردك المعاصي وتسيبك مرتدات. ينبغي أن تسأل كما فعل مدولني، فإنه لم يستحي، بل جاء هؤلاء الأربعة من الصحابة قال لكل منهم: في نفسي شيء من القدر، فحدثني لعل الله يرهبه من قلبي. وبدوها في هذا: إني أخشى على ديني. نفهم من هذا أنك لو قرأت كتابا فوجدت فيه شيئا من شبه من الشبه التي يوردها أعداء الإسلام على الإسلام أو ما أشبه ذلك، لا ينبغي أن تشكر، بل اسأل وابحث عن تلك الشبهة، ولا مانع من ذلك كما وقع لهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم مع هذا الذي سأله. ثانيا، المسؤول لا ينبغي أن يعنف على السائل وأن يبكته ويقول: إيش هذا، أنت أخطأت، لا ينبغي هذا إبهاد، لا ينبغي هذا. بل عليه أن يفتح صدره لهذه الشبهة التي جعلت تزلزل في قلب هذا المسلم، ثم يحرص على قلعها إما بالأحاديث الصحيحة التي يعرفها أو بالآيات القرآنية أو بالأدلة العقلية. فلا ينبغي أن المسؤول يعنده أو يبكته أو يتهمه بالإلحاد. ما جاء يسأل إلا خوفا على دينه، كما فعل هؤلاء الصحابة حينما استفتاهم وسألهم الديلمي، فهم لم يعنفوا ولم يبكتوا بل حددوه، وكل منهم يقول: يا بلا أخي. كل ذلك حرصا على اقتلاع تلك الشبهة من قلبه، وجعل قلبه أبيض يجد حلاوة الإيمان بقلع هذه الشبهة وإزالتها. وذلك مثلا كما هو الشائب الآن، فإن أعداء الإسلام يوردون أشياء من هذا النمط ويقولون مثلا: الإسلام حكيم في أوامره ونواهيه وفي قواعده وأصوله، إلا أنه أخطأ حيث جعل الميراث للرجل مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، في حين أنهم يمتون إلى الميت بصلة واحدة. فأنت تقول: هذا أبي، وأختك تقول: هذا أبي. يقول أعداء الإسلام: فما الذي فضلك على أختك وهي شقيقتك وبنت أبيك؟ كيف يجعل لك شهرين ولها شهر؟ أهذا عدل؟ فيريدونني في هذا. فتجيب من: فلو سألك مسلم عن هذه المسألة لا ينبغي أن تؤمن وأن تبكت وأن تتهمه بالإلحاد، بل احرص على كشف هذه الشبهة، وقل له مثلا في مثل هذه المسألة وأنا رأيها، تقول: لا، بل الإسلام حكيم في كونه جعل للذكر شهمين وللأنثى شهم، وذلك أن الذكر له زوجة وله أولاد والضيوف يقصدونه، فهو مطالب بالإنفاق على نفسه ومطالب بالإنفاق على أولاده ومطالب بالإنفاق على زوجته، ومحله مقصد للضيوف وأقاربه. فالإسلام راعى هذا الجانب فجعل له شهرين. الأنثى
لا تنفق على نفسها ولا على أولادها، وليست محلا للضيوف، بل لو جاؤها لصار مهبا للكلية، بل تحت زوجها، والمطالب بالإنفاق عليها، والمطالب بالإنفاق على أولادها، والمطالب بالقيام بشؤونها. فلهذا جعل لها الإسلام سهما، وهو الرجل الغزة بسهمين وما أشبه ذلك. فلا ينبغي أن تعلم أو أن تبكت كما فعل هؤلاء الصحابة حينما سألهم هذا الشاعر قائلا: إن لي نفسي شيئا من القدر. وكلهم أخبروه لأن الذي وقع في نفسه يقول: هل الرب عالم بما سيقع؟ فإذا كان عالم وفي مقدوره، فكيف يحدث هذا الشر الذي يضر الناس؟ هذا من يقع بقدر. فالله سبحانه وتعالى يعلم بالأشياء قبل وقوعها، بل جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. ثم الرب بين للناس الطريق الشرعي، وأوضح لهم الحجة والمحجة، وأرسل لهم رسلا، وأنزل عليهم كتبا، وبين لهم الطريق الحق المستقيم، وأعطاهم عقولا ميتا يجوا بها عن سائر آدم عن سائر الحيوانات، يعرفون بها مصالحهم ومضارهم. فما بقي لهم حجة على الله سبحانه وتعالى. فما دام أن الله بين لك الطريق، وأوضح لك الهدى، وأرسل لك رسلا يوضحون لك ذلك، وأنزل عليك قرآنا يبين لك الحق، وأعطاك عقلا تميز به بين الخطأ والصواب، وبين الضلال والهدى، وبين الخير والشر، وبين الهدى والرشد، فأنت تعرف هذا كله بعقلك. كما أنك الآن بعقلك تسعى في مصالح دنياك، وتسعى بما يحفظ حياتك، فأنت الذي فرطت وارتكبت ما ارتكبت باختيارك ومحبتك ورغبتك. الله سبحانه وتعالى لم يكن لك عليه أن يحبه بعد هذا البيان وبعد هذا الوعظ. ولهذا قال: لو انفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منه حتى تؤمن بالقدر، لأن تعلم أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. وهذا حديث صحيح رواه الحاكم هو صحيح، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشر.
باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهيون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
أي من النهي عن التكبير والوعيد الشديد لمن تعاطى ذلك على عموم. لكن هنا سؤال قد تقول: ما وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد؟ لأن مقصود كتاب التوحيد هو بيان التوحيد الذي خلق الله العباد لأجله، وبيان ما ينافي التوحيد من الشرك الأكبر، وبيان ما ينافي كماله الواجب من الشرك الأصغر، وبيان الذرائع المقربة إلى الشرك، وبيان الوسائل الموصلة إليه، وبيان البدع القادحة في التوحيد. وبيان المعاصي المنكصة لثواب التوحيد. فما وجه ذكر هذا الباب في هذا الكتاب؟ هل هو من باب المعاصي المنكصة لثواب التوحيد؟ فإن قلت نعم ندخل لأنه معصية. قلنا لك المعاصي كثيرة: الخمر معصية، والزنا معصية، وقتل النفس معصية، بل بعضها أشد من بعض، كلها كبائر. وجه تخصيص ذكر معصية التوحيد بالتوحيد بكتاب التوحيد، ما أن هناك معاصي كثيرة منقصة لثواب التوحيد. أنا ما هي الحكمة عند المصلي؟ ما رأي المصلي في هذا الباب دون غيره؟ يجيبك عن هذا أن أقول لك: موضوع الكتاب هو أن لا يعبد إلا الله، وأن من عبد غير الله فقد جعله شريكا لله ومضاهيا لله. هذا هو الجل في هذا الكتاب. فالتصوير لما كان مشابها لخلق الله، فالإنسان إذا صور بصورة هذا كان مشابها ومضاهيا لخلق الله، حصل له هذا الوعيد العظيم: كل مصور في النار أشد الناس عذابا. الذين يضاهون بخلق الله أي يعملون عملا يشابهون به خلق الله. فإذا كان هذا فما ظنك بمن عمل عملا شابه به الله، ما شابه به الخلق كالتصوير، بل شابه به الله بأن صرف له شيئا من العبادة كالذبح والنذر، فما ظنك؟ هذا هو السبب في ذكر هذا الباب في هذا الكتاب. قوله تعالى: باب ما جاء في المصورين، أي من النهي عن ذلك والوعيد الشديد لمن تعاطى التصوير. هذا حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة أو ليخلقوا ذرة أو ليخلقوا شعيرة. متفق عليه. هذا حديث قدسي يرويه الرسول صلى الله عليه وسلم عن الله، وهو أنه يقول: ومن أظلم، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي بالمضاهات. وإلا معلوم أنه لا يمكن أن يخلق مثل خلق الله لينفخ فيه الروح أبدا، ما هو إلا مجرد تصوير. والحديث عموما يدل على أنه لا فرق بين المجسد وبين غير المجسد. وإن قالوا إن التصوير هو حبس للظل فقط، قل لهم عنه: طيب نحن نوافقك على أنه حبس للظل، فهل عندك من دليل على أن حبس الظل جائز؟ هل نوافقك نقول حبس ظل مماثل لصورة هذا الشخص بعينه؟ فهل عندك من دليل يخرج هذا عن عمومات الأحاديث وعما فهمه علماء المسلمين قديما وحديثا؟ نحن نوافق كنا حبس ظل. هل عندك من دليل على أن حبس الظل، وهو صورة الإنسان في ورقة أو في قماش، أن ذلك جائز؟ لا يصدق أن يعطيك دليل. إنما سمع الناس يقولون حبس ظل الذي يقولون، فهو جعل يغذفون جعل حبس ظل متفير. فإن حبس ظل ما يخالف، سوى حبس ظل ولا باليد ولا بشيء، قالوا جائز. هل عندك دليل؟ فإذا قال إنه مثل المرآة، قل: هل المرآة يرجى بها شيء ويرجع؟ إن جاءت النصوص بأنه لا معنى، أنت تناظر وجه فقط ولكن لا تمسك الظل، ما في شيء. واستدل أيضا بهذا الحديث على تحريم الصور سواء كان له روح أو مما لا روح فيه، كالشجر والحجر، أن ذلك لأنه مضاهي لخلق الله. ولأن هذا الحديث: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقه فليخلقوا حبة، معلوم أن الحبة ما لا روح، أو ليخلقوا ذرة، نعم لا روح، أو ليخلقوا شعيرة، ما لا روح. قالوا هذا يدل على تعميم التحريم سواء كان له أو ما لا روح له. لكن المسألة خلافية بين أهل العلم وهو ما لا روح له. فالحنابلة يجوزون تصويت ما لا روح له كالجبال والبيوت والأشجار. ويروى عن عباس رضي الله عنه قال مصوت إذا كان ولا بد فمما لا روح له. والذي نهاه عباس معلوم أنه لا يصوت طول مجسمات ما هي إلا حرس ظل. ولهذا نهى ابن مسعود رضي الله عنه. والله يقول إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنكرون منه ضعف الطالب والمطلوب. فخلق الذباب أو تصوير الذباب مما لا نروح أو الذر أو الآدمي فعمومات الأحاديث كلها تدل علما حتى وما لا روح لك كما في هذا الحديث والعمومات الأخرى. لكن نقول ذهب بعض أهل العلم إلى جوازه ويقول بذلك عن ابن عباس وغيره. فالأنصار أكبر أو أكبر. وقد ذكر من الإمام النووي في شرح مسلم ما معنى أن الأئمة الأربعة كلهم مجمعون على تحريم المشروع مما له ظل أو ما لا ظل له كالمجشم أو الذي ما له كأسطرة من أوراق أو غيره. فالأئمة الأربعة كلهم مجمعون على هذا إلا أقوال شاذة استهمت هذا الشيء. ولكن معلوم أن إذا كثر الإمساك وإن بقيت مدة سيحاولون إباحة تصوير المجسم ويستدلون بلعب عائشة تصوير لعب عائشة ويظنون أن هذه الصور هي من جنس لعب عائشة. ثم أيضا يتدرج بهم الشيطان ينقلهم من هنا إلى ما هو أشد ثم إلى ما هو أشد. لأن النفوس إذا ألفت هذا الشيء واعتادته فأصبح من ينكره قالوا هذا عاد في القرون الوسطى هذا لا يدري ما الناس به بس بحكم أن الناس استعملوه أصبح أمرا مألوفا وموجودا في كل ورقة وكل علبة وكل سنكة وكل بل مجرد وجوده وانتشارة البروق وأن الناس ألفوه أصبح أن المنكر قالوا هذا فلان مش كيف عاش القرون الوسطى ثم يصغى ولا يعرف من هاته ثم يصير من جنس المرة في الأفواه البريئة. وهذه سنة الله في هذا الكون. وتكلم ابن العربي المالكي على الصور وبين منعها في على قوله تعالى يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلو معنى عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله أي يماثلون ويشابهون بخلق الله. فإذا كان هذه حالتهم فما ظنك لمن شاوى غير الله بالله لم يقتصر على مساواة المخلوق على مساواة تصويره بالمخلوق بخلق الله. ولو معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مصور في النار يجعل له لكل صورة هذه نكرة في سياق الإثبات كل صورة في النار كل مصور في النار يجعل له لكل صورة طورها نفسه يعذب بها في جهنم. وفي الحديث الآخر أنهم يكلفون يقال لهم أحيوا ما خلقتم يكلف أيام خبيرون وليس بنافع. ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمشتها. لاحظ قول إلا طمشتها إيش يفهمني؟ فهل المجسدة يكفي الطمس أو الإتلاف؟ لا بد من الإتلاف إذا كان مجسما. وإنما الطمس فيما ما يقولون أنه حبس للظل هذا الذي يمكن طمسه. أما الذي لا يمكن طمسه فالمجسدة هذه ما يتبطن، فلا بد من الإسلام. ولهذا قال علي لأبي الهيجاج: ألا أبعثك كما في صحيح مسلم، ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمشتها. أولا قول ألا تدع صورة نكرة في سياق التعميم، ثم أيضا وضح هذا التعميم يقول إلا طمشتها، مما يدل على أنها هي ما يتأتى في حقه الطمش، وهي ما يقال أنه حبس للظل. أما ما كان مجشد فلا يكفيه الطمش، إيش جاب الطمش؟ لا بد من إكلامه. ألا تدع صورة إلا طمشتها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، وهذا تقدم ويأتي كلام الشاهد عليه وما نقله عن المقيم في غاية اللفان وافتتان الناس بالأموات والغائبين كما يأتي بيانه، والله أعلم.
الشيخ خليفة الشق من كان يكفي بجوازه ما كان له لعدم حفظ
لو كيف بلا كان له وجه، ما أشهد لهم دليل، إنما ما عندك قلت إذن لا حبس للظلم أشهد اللي عنده. طيب جزاك الله خير، قل أبدنا هل عندك دليل على أن حبس الظلم جائز، وما لا تصنع بقول الرسول ألا تدع صورة إلا طمشتها وحبس الظلم. وكذلك كرام عائشة التي شكرت به جانب بيتها قال إنه لا تزال تصاوير متعدد لي في صلاتي، ثم أمر به فشف حتى صاروا سادتين. قال شيخ الإسلام تيمية هذا، وهذا لا شك إنه ما هو المجسد، لكن قال ابن تيمية أن في الصورة إذا كانت في فراش في أرض توطى وتمتهن هذا يقول ما في معنى، أو سادة تمتهن ويتكى عليها ما في معنى، على رأي شيخ الإسلام تيمية.
ما جواب
إنما استدلوا بأن تصوير ما لا روح له قالوا جائز، ونقلوا عن عباس وأظن عن بعض الصحابة وأغلبوني بس ما أعرف
قالوا
في عدة مقابلة النقل ما نشكل على هذا، يحتاج إلى أبو العامة صحيح، ومن أظل من ذهب من يخلق فليخلق حدة، يخلق شعيرة
لأنها شيخ عبدت في أشكار وفيرتنا على الصحابة.
ولهذا دعا بماء وحكة. لا هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة جبر بالرأس وجل الصور والجبر ذكر السفارين في الغداء. لا هو إذا أزيل ما لا تبقى معه الحياة جبر بالرأس وجل الصور والجبر ذكر السفارين في الغداء. لما ذكر الصور تحريمها وأن لا بد أن يزال ما لا تبقى معه، قال ما منع لو خط على الحلق خطا قال يعني إشارة نذبح خبط على الحلق، يعني كان هذا 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 محل الستين. هل هذا كاري؟ قال لا، هذا يجي بهراء ونقول جوه هذا، هذا ما يكفي. ولا حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه سورة، بالنظر إلى أن سبحان ما بدي كنت إلا على سورة، حليب علبة حليب علبة صابون أي شيء، جريد الكتاب أبدا، يعني وإذا كثر الإمساك فلا
مسألة. فتدع أحد هذه الأمة إلى الأطمس الأطمة. قالوا ما الصورة؟
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
ولمسلم عن أبي العياد قال قال لي علي ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته.
ولمسلم عن أبي الهياج الأسدي قال قال لعلي رضي الله عنه ألا أبعدك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. تضمن هذا الحديث مسألتين، المسألة الأولى ما وهي مسألة التصوير، فقد تقدم الكلام عليها وأن القول الصحيح الذي عليه محققه أهل العلم والذي تشهد له الأدلة من نصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم تحريم الصور سواء كان له ظل أو لم يكن له ظل لعمومات الأحاديث، ولما يدل له هذا الحديث ألا تدع صورة إلا طمستها، إذ أن الطمس إنما يكون فيما له فيما لا ظل له، لا يلتفت إلى قوله ما هو إلا حبس الظل، وقد سبق أن كنا نطالب هذا بالدليل. نقول له نعم، وإن كانت حبس الظل عندك من دليل يزوج هذا من كتاب أو سنة أو قول صحابي فإنه لا يستطيع، وهذا تقدم. والمسألة الثانية قوله ألا قبرا ولا قبرا مشرفا إلا سويته، هذا هو أصل شرك العالم، وهو الافتتان بالقبور بالذبح لها والدعاء لها ودعائها والنذر لها والبناء عليها. فإنك إذا تأملت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبور وتأملت ما كان عليه أكثر الناس تجد الأمر متناقضا متنافيا، لا يمكن الجمع بين سنة رسول الله وبين ما عليه أكثر الناس اليوم من الأقطار المنتسبة إلى الإسلام. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور، فهؤلاء يصلون إليها، ورسول الله يقول نهى عن اتخاذ القبور مساجد، وهؤلاء يبنون على القبور مساجد ويرون أن المسجد الذي يبنى على القبر هو أفضل من غيره. تنظر إلى مباينتهم للسنة ومخالفة السنة لهم، رسول الله نهى أن يبنى على القبر، وهؤلاء يبنون عليها القباب ويشيدون المباني عليها، بل مقتضى ما بلانا يفرشونها بالزل النفيس ويجعلون أناسا على خيولهم مقابلين لهذا القبر 24 ساعة، كلما مضى ساعات ذهب أناس وجاءهم آخر يضاخرون على خيولهم، كما هو الواقع الآن في قبر والد الحسن ملك المغرب. ورسول الله ينهى أن يجصص القبر، وهؤلاء يزوقون القبور ويبلطونها ويضعون لها المداخل الهامة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتخذ القبر عيدا، والعيد اسم لما يعود ويتكرر مجيئه، سواء كان بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع. هؤلاء يأتون إليها في أيام معينة ويقولون هذا ميلاد أحمد البدوي، هذا ميلاد عبد القادر الجيلاني، هذا وما أشبه ذلك. انظر إلى منابذتهم للسنة ومخالفة السنة لهم. الرسول ينهى عن اتخاذ قبور مساجد، وهؤلاء يبنون عليها المساجد. الرسول ينهى عن الصلاة إلى القبور، هؤلاء يصلون نحوها. الرسول ينهى عن تجسيس القبور، هؤلاء يجسسونها ويزخرفونها. الرسول ينهى عن البناء على القبور، وهؤلاء يبنون القباب عليها. الرسول ينهى أن تدعى أيد القبر وأن يسأل من دون الله، هؤلاء يأتون إلى القبر ويقولون المدد المدد يا فلان، أغثني يا أغثني يا فلان. ألا أبقى لهؤلاء الإسلام مع مخالفة لصريح وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ويقول شيخ الإسلام تيمية: من جعل بينه وبين الله وسائط يرجو ويظن أنه يرفع حوائجه إلى الله فهو كافر إجماعا باتفاق المسلمين. فانظر إلى ما كان عليه أكثر الناس اليوم، وهذا هو بعينه من جنس شرك الأولين الذين بعث بهم النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قوما منهم يعبدون الأشجار، وآخرون يعبدون القبور، وآخرون يعبدون الصخر، وهكذا فرقوا دينهم، كما قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى. كانت العزى لأهل مكة ولغيرهم من قبائل قريش ومن التحق بهم من قبائل العرب، والعزى شجرة شر كانوا يعظمونها ويقولون إنها لها مكانة عند الله تنفعهم وتضرهم وتجلب الخير لهم وتكشف الضرر عنهم. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد لقطعها لما فتح مكة، ذاب خالد فقطع الشجرة فجاء قال الرسول: هل رأيت شيئا؟ قال: لا. قال: ارجع فإنك لن تصنع شيئا. فهدم البيت الذي بني، فخرجت منه امرأة ناشرة شعرها تتولول، فاجتملها خالد الشريف فقتلها. ثم رجع إلى الرسول قال: هل رأيت شيئا؟ قال: نعم، رأيت امرأة ناشرة شعرها تتولول فاجتملتها فشمتها بالشيء فقتلتها. قال: تلك العزى ولا عزى بعد اليوم. كذلك منات أيضا هي لبني كنانة وبني هلال ومن وغيرهم من قبائل العرب، سميت منات لكثرة ما يمنى أن يهراق عندها من الدماء. وكذلك اللات، اللات أيضا قيل إنها صخرة بيضاء للطائف، وقيل إنه قول رجل صالح كان يلف السويق للحاج، مات فأكبوا على قدره يعبدونه من دون الله. بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليه المغيرة بن شعبة فهدمه وأجاله. وهكذا كل قبائل العرب على هذا المنوال. كانت في نجد بيت قريب من محل بايع الآن يسمى ذو الكعبات، صنم كبير يحجون إليه الناس ويسألونه من دون الله. وبنو حنيف خياري الديار إن كان لهم رب، وهو أنهم يأتون بشيء من التمر فيعجنونه بالسمن وهو كبير يعبدون، فإذا جاءوا أكلوا. وقال الشاعر: أكلت حنيفة ربها قديم من جوع بها ومن إعواج، يعني يعبدونه تارا فإذا جاءوا أكلوا. هذه حلوة الأرض. وكان لأهل مجمعات نحلة طويلة في بلادهم يعبدونها يذبحون لها وينظرون إليه دياناتهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا كله وجاهد الناس كلهم من أجل أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. بهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا أن لا يدع صورة إلا طمسا، ولا قبرا مشيبا أي مرتبعا إلا سوا. وعليه بعث أبا الهياج الأسدي بمثل ما بعثه به النبي صلى الله عليه وسلم، ويرحم الله الإمام مالك حيث يقول: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. ولكن عاد الشرك كما كان بالأمس، فإنه قل بلدة أو قل قطر إلا وفيه قبور يبنون عليها الأبنية ويذبحون لها وينذرون ويطوفون بها ويسألونها تفريج القربات وإغاثة اللهفات، حتى آل بعضهم إلى أن ألف كتابا سماه مناسك حج المشاهد كما هو ابن مبين. فقرر أنه يطاف بقبر الحسين في العراق، وأن الإنسان إذا جاءه يطوف به ويحلق رأسه تعظيما له. أي شرك أعظم من هذا الشرك؟ وأي بلاء أكبر من هذا البلاء؟ ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حلو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أي من المأنيون إلا أولئك. وقد ترجم البخاري في صحيحه قائلا: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. قال: يريد بهذه الترجمة أنه بقدم تعاهد السنة وبعدهم عما جاءت به الرسل لا بد وأن يعودوا إلى وثنيتهم وأن يعبدوا الأوثان، ويطلبون منها ما لا يقدر عليه إلا الله. فقال: باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان. وساق بسنده: لا على غيره لا تقوم الساعة حتى تضرب أليات النساء دوس عند ذي الخلصة. والجوال ترجمة المؤلف رحمه الله التي تقدمت في هذا الكتاب. ويخاف ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وساق الآيات في ذلك كقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. يريد مصلي بهذا أنه لا بد أن يقع في علماء هذه الأمة نظير ما وقع في علماء اليهود والنصارى من تضليلهم الباطل ودعوتهم إلى الباطل وردهم السنة مع علمهم بها. وهذا وقع في بعض من بعض علماء هذه الأمة، فهم ينصرون الباطل ويؤلفون المؤلفات ما علمهم أن ما ألفوه باطل وأن ما قرروه كذب كما وقع لدحلان. فإن دحلان ألف كتابا سماه أشنى المطالب في إسلام أبي طالب لما ظلم المكرمين الشيعة وإنما ألفت هذا الكتاب ولأجل الشيعة بناء على طلبهم في مقابلة مال بذلوه له. كما أنه أيضا يشوق أحاديث يرد بها الحق يحترقها من نفسه ويضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمثاله كثير وكثير. لا تدع صورة إلا فرشتها ولا قبرا مشربا إلا سويتها. إذا تأملت كبيرا من الأخطار المنتسبة إلى الإسلام فهم بعيدون عن الحق. مصر تجد فيها أحمد قبر أحمد البدوي وما يسمى بقبر الحسين وما يسمى بقبر السيدة زينب أو السيدة نبيشة الست نبيشة وخلق كريم من هذا النوع. إن عندكم من سلطان بهذا فأتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فإنهم لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يبرزوا سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبرر موقفهم من إقامة تلك الموارد وزيارة البدوي وتعليف المؤلفات في المشافي الفاضي ولايته. ولا بأس نحن لا ننكر كرامات الأولياء لكننا ممكن أن يجعلوا مع الله وأن يصرف لهم ما هو حق لله من العبادة ولغيرها مما هو من خصائص الله. فمن آمن الفرد في الحرم الكريم من الأموال يبنون على قبورهم الأغنياء ويسألونهم من دون الله وهكذا في العراق وسوريا وغيرها. قد ذكر صاحب المناف محمد رشيد بما فيه مجلته كتابا ورده من شخص يقال له سيف اليماني في سنغافورة وساق الكتاب بأمته في مجلته. وحاصل هذا الكتاب هو أن سيف اليماني كتب محمد رشيد رضا لأن بينهما مكاتبات وأسأله عن مشاهداته في بعض الجزر البحرية. فمن جملة ما قال يقول جئت جزيرة فيها رجل من العلم فانتظرته وحوله التوراة تلاميذه ينتظرون ليقرأوا عليه فلما أقبل سجدوا له كما يسجدون لله الكبير المتعال. فأعظمت هذا وأخبرته كيف يسجدون لغير الله إقال إلا أني غريب ووحيد وبريد لا أستطيع أن أنكر شيئا. لكن سألت أحد التلاميذ سؤالا لطيفا فقلت له لما سجدتم للشيخ؟ قال إن الشيخ من أفاضل العلماء وهو آدم عليه السلام حلت به والله أمر الملائكة أن تسجد لآدم فنحن لسنا أفضل من الملائكة. فإذا كانت الملائكة سجدت لأبينا آدم وروحه حلت في جسم هذا الشيء فنحن أحق أن نسجد له. قال فأكبرت الأمر وأعظمت وبكيت واستغفرت كيف هذا يوجد أن يسجد لغير الله. قال فذهبت إلى جزرة أخرى من الجزر الهندية. قال فدخلت البلد وإذا في المسجد قر الناس يطوفون حوله ويبكون ويستغيثون به. قال لما دخلت أمر بادر من الشاهد الموكل بالمحافظة على القبر وإذا معه شيء يرش به ثياب القادمين فزاد بشبيهه فرحا اليوم افتتنوا بالقبور والعبادة من دون الله وكل من كان على وقت سنة رسول الله يلقبونه بالوهابي نعم اللقب ما دام أنه موافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال العلامة ابن القيم رحمه الله هنا الكلام الذي نقله الشارح من كتاب إرادة اللهفان المطبوع الموجود وقارن بين ما نهى عنه الرسول وبين ما عليه الناس اليوم وما بينهما من الفرق والبول الشاسع وأن الإسلام بعاد غربته كما كان فيما قبل في قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء الحديث والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
باب ما جاء في كثرة الحلف وقول الله تعالى واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب أخرجاه. وعن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أشيمط زاني وعائل مستكبر ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح.
باب ما جاء في كثرة الحلف بالله أي من النهي عن ذلك. لا يجوز للإنسان أن يكثر الحلف ودائما لا يتكلم إلا بلا والله وبلا والله وما أشبه ذلك، وهذا بخلاف له اليمين الذي يجري على اللسان من غير قصد. فإذا كان الإنسان ديدانه ودأبه الأيمان إن تكلم تكلم بالله حلف بالله وإن أحضر بحلف بالله فهذا من أعظم الجرم وهو لا يجوز. قال الله تعالى واحفظوا أيمانكم، معنى قوله تعالى واحفظوا أيمانكم المراد هو أنه إذا وقع منك يمين وحنك ينبغي أن تحفظها بالتكفير. هذا هو رأي ابن جرير. يعني لو صدر منك يمين وحصل الحلف فانحفظ اليمين حينئذ هو بتكفيرها. ولكن ابن عباس رضي الله عنه يرى خلاف هذا، أن معنى قوله واحفظوا أيمانكم أي أنك لا تحلف أصلا. فأنت لا حلفت لم تكن حافظا ليمينك حتى ولو كفرت، وإنما المراد واحفظوا أيمانكم أي أنك لا تبذل اليمين ودائما اليمين على لسانك، بل أمسك لسانك لا تعرض الله سبحانه وتعالى في أيمانك دائما والله والله وبالله تالله وما أشبه ذلك. وقيل إن المعنى إذا حلفت فبر في قسمك لا تحلف، كما لو قلت والله لا أبيع هذا الشيء لا تبيع بل احتفظ بيمينك. لكن القولان الآخران متلازمان، والمعنى وأنك تتحفظ على اليمين بأن لا تبذلها ولا تعود لسانك على الحلف بالله سواء كفرت أو لم تكفر. فإذا وقع منك شيء من ذلك وحنت فلا بد من التكفير. ومراد المصنف بهذه الترجمة هو أن الإنسان في حالة بيعه وشرائه ومكالمته للناس ومخالطته لهم ينبغي أن يتحفظ على يمينه وألا يبذلها وألا ينتهك حرمة الله، فإن المحلوف به وهو الله أجل وأعظم من أن تحلف به وأنت كاذب، أو تحلف به في أمور تابعة، أو تحلف به ثم تحلف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكاشف. معنى منفقة للسلعة وأنك إذا حلفت يمينك هذه تسبب إلى أن سلعتك تشترى منك، كما لو قلت للمشتري فهل لك المشتري بكم اشتريت هذه الأرض، قلت والله إني شاريها 100,000، صدقك شراها منك المكسب 110، والواقع أنك شاريها 50,000، فهذه بسبب يمينك درجت أرضك أو سلعتك أو سيارتك أو هذا الذي جاءت، لكن هذا المكسب الذي تحصل يمينك مآله إلى الذهاب والتباب وعدم انتباعك به، فهو ممحقة للكشف لأنه لم يأتك على الوجه الشرعي، بل أتاك هذا الزيادة وهذا المكسب بسبب أيمانك الفاجرة. فهذه اليمين الفاجرة التي حلفت بالله أن انتقصت المحلوف به حيث حلفت وأنت كاذب، وغررت هذا الذي حلفت له بأن صدقت واشتراها منك على حسب ما قلت، واتضح أن الأمر غير صحيح، فما توصلت إليه من هذا الكسب بسبب هذه اليمين الفاجرة مآله إلى المحار والذهاب وعدم الانتباه به. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط جاني. فقول ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: مشيمط جاني، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. قوله عن سلمان، هو سلمان الفارسي، وهو من أفاضل الصحابة وأجلائهم وعلمائهم، وقصة إسلامه مشهورة معلومة، ذكرها ابن هشام في السيرة وذكرها غيره. أسلم مقدم النبي صلى الله عليه وسلم من إلى المدينة وكان عبدا اشتري، وكان يعمل في نخل سيدة، والقصة معروفة، لكنه من أفاضل الصحابة، وقد قال في حقه النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، مما يدل على فضله، بخلاف عمه أبي لهب الذي هو من أشراف العرب ومن صميم بني هاشم، ومع هذا حيث لم يقبل ما جاء به الرسول صار من أشقى هذه الأمة، وأخبر الله بأنه يصلى في نار جهنم كما أنزل الله في ذمه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. وقال الشاعر في هذا المعنى: لقد رفع الإسلام سلمان فارس، ووضع الشرك الشقي أبا لهب. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، فيه إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأن الله يكلم من أطاع واتبع سبيله، وأنه لا يكلم من عصاه وخالف أوامره. وكلام الله جل وعلا يثبته أهل السنة والجماعة أن الله يتكلم حقيقة على وجه يليق بجلاله، كما دل عليه القرآن العزيز والسنة النبوية. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وقال: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا القرآن المكتوب بألسنتنا الموجود في مصاحفنا والمحفوظ في صدورنا وكلام الله حقيقة تكلم به على وجه يليق بجلاله. لا نقول إن كلامه مثل كلام المخلوقين، لا حاشا، ليس كلامه ككلامنا، من أنه مركب من لسان وشفتين ولذا لا. فكما أن ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين، فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. المبتدئة يقولون: أيا أثبتتم أن الله يتكلم، يلزمكم أن يكون له لسان، وأن يكون له لذا، وأن يكون له شفتين، لأننا لا نعرف الكلام في لغة العرب إلا ممن كان له لسان وله شفتان وله لذا يستطيع أن يتكلم، ومن لم يكن له شيء من ذلك لا يتكلم. فإذا أثبتتم أن الله يتكلم، أثبتتم أن له لسان وأن له شفا وأن له لذا، إذن يكون مشابها لخلقه. هذا قول المتأل. ما ترد عليه؟ ماذا تقول؟ تقول لهم كذبتم؟ نحن أولا نجيب عن هذا السؤال بوجهين، بأمرين. الأمر الأول، قلنا لكم إننا نثبت أن الله يتكلم كما أثبته لنفسه وأثبته له أعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بجلاله. وكما أنكم تثبتون أن لله ذاته، تقول لهم هل أنتم أن تثبتون لله ذاته؟ يقولون نعم. الطوائف الفرق الضالة يثبتون أن لله ذات. قل لهم: أنا لذات أيضا، فهل ذات الله مثل ذات المخلوق؟ يقولون لا لا، بل ذاته لا تشبه ذوات المخلوقين. لا يقول الجميع والمعتزلة والمشاعر، يقول أيضا وأنا أقول كذلك، له صفات لا تشبه صفات المخلوقين، لأن الصفات فرع عن الكلام في الذات، يحتذى حلو ويقاس عليه انقطعوا. الأمر الثاني، تقول لهم إن الكلام لا بد أن يكون، قولكم إن الكلام لا بد أن يكون من لذا ومن لسان. كله نجد أن بعض المخلوقات تتكلم ولم يكن لها لا لسان ولا لذا ولا شبه، بدليل قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. يعني أي السماوات قالتا أتينا طائعين، هل لا شيء من ذلك؟ هل لا لسان وشبه وشبه ولذا؟ كذا القول: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، تكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، هل اليد لسان ولذا؟ وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، هل لا شيء من ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إني أعرف حجرا يسلم علي لمكة. كل هذا يدل على أنه لا يجب. ونحن لا نقول في ذلك كما قلتم، بل نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وننفي عن الله ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله، ونسكت حيث سكت القرآن والسنة، لا نتجاوز القرآن والحديث. هذا الذي نقول. فبهذا ينقطع المجادل لك في هذا الباب وعن ذلك. ثانيا قوله: ثلاثة لا يكلمهم الله. يقولون: إذا أثبتتم أن الله يتكلم، يلزم من هذا أن الله محلا للحوادث، لأن الكلام حادث، فأنتم أثبتتم أن الله محلا للحوادث لأن الكلام حادث. تقول لهم: ماذا تقول؟ تقول أنا أثبت أن الله يتكلم، وأقول لكم نعم صفات الأفعال من كلام أو غيره هي قديمة النوع حادثة الأحد، نعم حادثة الأحد وهي قديمة النوع وحادثة الأحد، ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى يكلم الناس يوم القيامة ما منكم إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان؟ وقوله ينادي آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار إلى غير ذلك، فالكلام قديم النوع كغير من صفات الأفعال حادث الآحاد. أما من الحوادث اللي أشرتم نحن ننزه الله عن الأعراض وننزهه أيضا عن النواقص، أما صفة الأفعال فالله قادم على كل شيء، وعدم الكلام صفة نقص ليس بصفة كلام بصفة كمال، فالإنسان فالشيء الذي لا يتكلم هو نقص. ألا ترى ما قاله إبراهيم لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا كل صفة كمال، دلالة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم أي لا يطهرهم وينقيهم بسبب جرمهم ومعاصيهم فلهم عذاب أليم. أشيمط زاني تصغير احتقارا له، الأشيمط الشارب الأشمط الذي لا البياض في لحيته وفي شعره هذا هو الأشيمط، ومع هذا تتوق نفسه إلى الزنا مما يدل على أنه متغلغل الشر في قلبه، ولم يكن نشأ عن شهوة وقوة داعي لا، بل تغلغل الشر وكمن في قلبه ودل على ضعف إيمانه وعدم مراقبته لربه، إذ لو كان إيمانه قوي ومخافته من الله قوية لغلبت ما يريد لأجل ضعف الداعي، فقد ضعفت منه القوة في حينئذ. قال من أشيمط جاني تحذيرا له، والأشيمط كما قلنا لك هو من بيض شعره، قال بعضهم أن الإنسان إذا بيض شعره يجدر به أن لا يكون يدنش بياضا، لأن البياض يدنشه أقل شيء، فالشيء الأبيض يدنشه أقل شيء كالثوب الأبيض، فأقل وشاحة تدنشه، فهذا الذي وصل إلى هذا السن وإلى بياض الشعر فأقل شيء يدنش حينئذ، لأنه تجاوز محل الشهوة وتجاوز محل هذا كله، قد ضعف منه ما ضعف. أشيمط زاني وعائل مستكبر أي الفقير لا مال له ولا جال ولا أي شيء، ومع هذا يتعاظم ويتكبر على الناس، وإن كان الزنا ممنوع وقبيح في حق الشاب وغير الشاب، والكبر ممنوع وقبيح في حق الفقير وغير الفقير، لكن قد يكون هذا عند شيء من الداعي، وهذا شيء عند من السبب الذي جعله، وإن كان كل هذا ذنيمة إلا أن هذا أقبح. ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، هذا هو الشاهد من الحديث للترجمة. هذا الذي دائما يبيع، والله ما أبيعها إلا بكذا، والله اشتريتها بكذا، والله شامها مني فلان بكذا، والله اعطيت فيها بكذا، وهو كله كذب، فهذا لا يكلمه الله يوم القيامة، لأنه استخف بالمحلول به وهو الله سبحانه وتعالى في جانب ما يصل إليه من قليل قليل من حطام الدنيا. رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح، والله أعلم.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرني مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون ويظهر فيه مسلما. وفيه عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وقال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة ونحن صغار.
قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري هلك بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم إن بعدكم قوما يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويذبون ولا يوبون، ويظهر فيهم الشمال. هذا حديث عظيم. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون القرن الذي بعث به صلى الله عليه وسلم، فإن الإسلام فيه انتشر، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ونزل عليهم القرآن، وتعلموا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهدوا بالله حق جهاده. هذا كله في القرن الذي فيه صلى الله عليه وسلم، واتسعت ممارك الإسلام، فإن المسلمين ملكوا من البحر الأطلنطي غربا إلى جدار الصين شرقا، على تباعد هذه الأمم واختلافها وتباين لغاتها، يحملون جوازا واحدا ألا وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. كل هذا في القرن الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، اتسعت ممالك الإسلام، وأخضعوا الأمم لأوامر القرآن ونواهيه، وأجعلوا من الوجود ملك أمتين عظيمتين هما أقوى ملوك الأرض وأشدها بأسا فارس والروم، فقد أخبروه بأوامر القرآن ونواهيه قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فأنجز لهم ما وعدهم مجدا في الدنيا وأجرا في الآخرة. هذا هو شأن القرن الأول، شأن أهل القرن الأول كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم أيضا، فإنهم فتحوا البلاد وأخضعوا الأمم واتشعت الممالك الإسلامية وعلموا الناس الدين ودخلوا بلاد الدين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم.
وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في وقف السلام الخيري، رقم الهاتف هو 209-0209، رقم الناسوخ هو 209-209-2. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.